الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مسألة التعدي إلى التقبيل بشهوة واللمس بشهوة، هل ذهب أكثر من واحد من الفقهاء إلى حرمتهما على المعتكف كحرمة الجماعة، وكان الكلام في الدليل عليهما على ذلك. نستدل على ذلك بالآية الشريفة، وبينا أن الاستدلال بها موقوف على إثبات أن المراد بالمباشرة هو الأعم من الجماع، وثانيا أن المراد بالاعتكاف في الآية هو الاعتكاف الشرعي، وكل منهما قلنا محل مناقشة. قدمت مناقشة الأمر الأول، وأما مناقشة الأمر الثاني فقلنا بأنه أقع احتمال سهل الأقل احتمال أن يكون المراد بالاعتكاف في الآية الاعتكاف الشنو اللغوي، وحينئذ تكون الآية دالة على حكم يرتبط بالمساجد ما له علاقة بماذا؟ بالاعتكاف. فنقدر نسند الآية لإثبات حرمة المباشرة على المعتكف بما هو معتكف ولو كان خارج المسجد، وإنما الآية تدل على حرمة المباشرة في المساجد. هذا مناقشة في الأمر الثاني، ولو على مستوى الاحتمال وعلينا من الاستدلال بماذا؟ بالآية الشريفة. قلنا أن السيد القائل قدس الله نفسه ناقش في هذا الاحتمال، قال لا، هذا الاحتمال ساقط، أن يراد بالاعتكاف والاعتكاف اللغوي، وذلك يقول يلزم منا زيادة قوله وأنتم عاكفون في الآية، وإن كان الاستغناء عنها لو كانت الآية ناظرة إلى بيان حكم من أحكام المساجد فبإمكانها أن تقال ولا تباشرهن في المساجد، ولا تباشرهن في المساجد، شنو الآية وأنتم عاكفون؟ فهذا يشكل قرينة على ماذا؟ على أنه ليس المراد بالاعتكاف في الآية هو الاعتكاف اللغوي، وهذا فاستبعد الاحتمال. لكن أجاب عن الاستدلال بالآية بالمناقشة الأولى أن المباشرة لا يراد بها إلا الجمعة، فالآية لا تدل إلا على حرمة الجمعة على المعتكف. أقول هذا الكلام يمكن أن نقضع لي بأنه قد يقال بأنه إرادة الاعتكاف الشرعي أيضا يستلزم زيادة قوله في المساجد، يبين الاعتكاف الشرعي ويبين حرمة المباشرة للمعتكف بما هو معتكف، اللي هو قد يكون في المسجد وقد يكون شنو خارج المسجد، معتكف بما هو يحرم عليه. إذا لماذا قيده في المساجد؟ في المساجد تكون حينئذ زائدة ويمكن استغناء عنها، وبالإمكان أن يكتفي بقوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون، وأنتم عاكفون يعني وأنتم معتكفون الاعتكاف الشرعي، لا تباشروهن وأنتم معتكفون، كأنهم هذا يكفي لبيان ماذا؟ حرمة المباشرة للمعتكف بما هو معتكف، ولا داعي لذكر شنو في المساجد. إذا في المساجد أيضا يمكن الاستغناء عنها في مقام بيان هذا الحكم الشرعي. على كل حال هذا يلزم أو لا يلزم، على كل حال اللي يدعي هو هذا أنه لا ظهور في الآية في إرادة الاعتكاف الشرعي، لأننا نحتمل قويان أن يكون المراد ماذا؟ هو الاعتكاف اللغوي، وحينئذ لا يمكن الاستدلال بالآية، مضافا الإشكال المباشرة المباشرة لا يراد بها الأعم، لا يمكن الاستدلال بالآية لإثبات حرمة اللمس والتقبيل بشهوة بهذه الآية الشريفة. ومن هنا يتبين أنه يبدو أنه ليس هناك دليل واضح على هذا التعدي، لأنه النصوص ليس فيها إشارة إلى ماذا؟ إلى التقبيل واللمس والشهوة. كلها اتيان الأهل مواقع جماع، كلها مختص بهذا ولا يشمل التقبيل واللمس. والآية هذا بها المناقشات المتقدمة، وليس هناك شيء آخر يمكن الاستدلال به لإثبات التعميم. إذن يبقى هذا السؤال، أنه كيف ذهب هؤلاء الفقهاء إلى ماذا؟ إلى هذا التعميم، وكأنه شيء واضح جدا عندهم، واضح جدا، وهم ليسوا قليلين. أكو رواية مرسلة ذكرها الشيخ الطوسي في المقصود بعنوان وروية أنه يجتنب ما يجتنبه المحرم، أن المعتكف يجتنب ما يجتنبه المحرم، ولا إشكال في أن المحرم يجب عليه اجتناب شنو؟ التقبيل بشهوة واللمس بشهوة. المعتكف يجتنب ما يجتنبه المحرم فيثبت هذا في حق المعتكف. لكن خبها رواية مرسلة لا يمكن الاستناد إليها، تفرد بها الشيخ الطوسي في كتاب فقهي لا في كتاب الحديث، مضافا إلى أنه لا يمكن العمل بإطلاق هذه الرواية. يعني هناك كثير من الأمور التي تحرم على المحرم ولا يمكن الالتزام بحرمتها على من؟ على المعتكف. ما يمكن العمل بإطلاقها. كل ما يجتنبه المحرم يجب على المعتكف شنو؟ اجتنابه. أكو احتمال أن الذين ذهبوا إلى حرمة التقبيل واللمس والشهوة استندوا إلى شيء آخر، يعني خارج عن النصوص، لعلهم استندوا إلى ما أشار إلى المحقق في المعتبر، وهو دعوى منافاة هذه الأمور للاعتكاف. صحيح تنافي الاعتكاف، لأن الاعتكاف هو اللبث في المسجد للعبادة، اللبث في المسجد للعبادة، والذي يفعل هذه الأمور لا يصدق عليه أنه باقي في المسجد إما للعبادة. وإذا كانت تنافي حقيقة الاعتكاف وأصل الاعتكاف حينئذ لا تكون ماذا؟ لا تكون جائزة. أو لا نستفيد هذه المنافاة من باب أن هذه الأفعال تقبيل بشهوة واللمس بشهوة تنافي الاعتكاف، يعني هذا يمكن التأمل به كما هو واضح. صحيح باقي المسجد بالعبادة لا ينافي أنه يقبل كلام الشهوة، كما لا ينافي أن يجلس ويتحدث ويرتاح كذا إلى آخره، ومو يجب علي أن يكون دائما مشغول بماذا؟ بالعبادة. لكن يمكن أن تبين المنافاة، ولعله هو مقصود المحقق الحلي في المعتبر، أن المنافاة بينهما مستفادة من الآية الشريفة فلا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. يظهر من المحقق الذي يقول أن سياق الآية وطرز التعبير في الآية يفهم أنك منافاة بين المباشرة وبين ماذا؟ وبين الاعتكاف، وأن الاعتكاف لا يجامع المباشرة، كما إذا قيل هكذا لا تستخف بالقرآن وأنت مسلم، كما مثلوا بذلك لا تستخف بالقرآن وأنت مسلم، يفهم من ذلك ماذا؟ أنهما لا يجتمعان، أن الاستخفاء بالقرآن لا يجتمع مع ماذا؟ مع الإسلام، لا يجتمعان. تعبير بالآية من هذا القبيل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فكأن المباشرة لا تجتمع مع ماذا؟ مع الاعتكاف، فيفهم منها وجود منافاة بين المباشرة وبين الاعتكاف. فإذا كان المقصود بالمباشرة كما هو الصحيح الأعم من الجماع، إن الآية تكون دليل علما على حرمة هذه الأمور، التقبيل بشهوة والشتم بشهوة، لعله هذا هو دليل، لعله هذا دليل يؤيد هذا، يؤيد هذا ما سيأتي في الاستمناء. اتفقوا على تحريم الاستمناء على المعتكف وليس له دليل، ما هو الدليل كما سيأتي، ما هو الدليل واضح جداً على تحريم الاستمناء على المعتكف، لكن اتفقوا على تحريمه. لعل أيضا تحريمه يكون من هذا الباب باعتبار أن هذه أمور منافية، تعتبر بحسب ارتكازاتهم هي منافية لمن منافية للاعتكاف، اللي هو عبادة، اللي مارس هذه الأعمال كأنه ما يصدق عليه أنه ماذا، أنه قد جاء بما هو منافي لمن للعبادة. لعل من ذهب إلى ذلك يستند إلى هذا الشيء. على كل حال يبدو أنه لا مفر من ماذا، من الاحتياط الوجوبي في هذه المسألة. الشبه بها قوية، وصحيح ما في دليل على تحريمهما، بحيث يستطيع الإنسان أن يلتزم بذلك على نحو الفتوى، لكن الاحتياط الوجوبي في هذه المسألة لا بد منه. العلامة في المختلف فرق بين التحريم وبين المبطلية، فالتزم في تقبيل بشهوة، أو ذكر التقبيل بشهوة، ما ذكر اللمس، اسم أكبر عليه يبدو الله أعلم، التزم في التقبيل بشهوة، التزم بالتحريم دون الإبطال. يعني قال أن التقبيل بشهوة حرام على المعتكف حرمة تكليفية، لكنه لا يبطل ماذا، لا يبطل الاعتكاف، ويكون الاعتكاف صحيحا، وبهذا يختلف عن الجماعة عندهم. الجماعة حراما تكليفا وحراما شنو وضعا، بمعنى أنه يكون مبطل علما الاعتكاف. يقول التقبيل بشهوة ليس حرام تكليفا لكنه لا يؤثر في الاعتكاف. الشيخ صاحب الجواهر أجاب عن هذا، أنه صحيح هو طبعا علامة الشيخ قال أنه يعني فهم الكلام أنه هذا التفكيك، لأنه ماكو منافات بين التحريم والصحة، نلتزم بحرمته تكليفا لكنه شنو الاعتكاف صحيح، ماكو منافات بينهما. لو كان اكو منافات بين التحريم والصحة لالتزمنا بالمبطلية، لكن ماكو منافات بين ان نلتزم بالتحريم التكليفي وفي نفس الوقت نلتزم بماذا، بصحة الاعتكاف، لا منافات بينهما. الشيخ صاحب الجواهر قال صحيح لا منافات بين التحريم والصحة عقلا، ماكو منافات عقلا، لكن الفهم العرفي كافي في ذلك. العرف يرى المنافات بين ماذا، بين التحريم وبين شنو وبين الصحة، يعني العرف يفهم ملازمة بين التحريم وبين المبطلية، بين التحريم وبين ماذا، وبين المبطلية والإبطال. من قبيل النهي عن التكفير في الصلاة، النهي عن التكفير في الصلاة، العرف يفهم لنا مضافا إلى التحريم، يفهم لنا شنو، أن التكفير مبطل علما للصلاة. صحيح ماكو ملازمة بينهما، أو قل بعبارة أخرى كما عبر لا تنافي بين التحريم وبين صحة الصلاة، تحريم التكفير وكون الصلاة صحيحة ماكو منافات عقلا، لكن هناك منافات بينهما شنو، عرفان. وهاي المنافات العرفية هي اللي هو اللي يعني الفهم العرفي هو اللي يكون محكم في باب فهم مدليل الألفاظ. واستشهد على هذا الشيخ صاحب الجواهر، قال بأنهم اتفقوا على الحكم بالبطلان في الجماعة، أن الجماع مبطل للاعتكاف مو فقط حرام تكليفا، مبطل للاعتكاف، مع أنه ما في تصريح بالمبطلية في الأدلة، للآية تصرح بالمبطلية ويقول لا تباشرهن، ما في تصريح بالمبطلية، ولا النصوص تصرح بماذا بالمبطلية، وإنما الموجود فيها النهي في النصوص في الأدلة، ومسألة الكفارة بعض النصوص تعرضت للكفارة، وكل منهما أهم من المبطلية، النهي بناء على كلام العلامة أهم من المبطلية، يجتمع مع الصحة كما قال، كفارة هم أهم من شنو المبطلية، قد يكون الشيء صحيح لكن تترتب عليه شنو كفارة. إذن شلون نلتزم بالمبطلية في الجمعة مع أن الأدلة مثل ما بيها دلالة على المبطلية، ما بيها تصريح بالمبطلية، يقول ليس ذلك إلا لما قلناه من الفهم شنو العرف، العرف يفهم من النهي عن الجماع في الاعتكاف المبطلية، يفهم من النهي عن التكفير في الصلاة أنه شنو مبطل للصلاة، هذا كافي في الجماعة، هذا جواب الشيخ صاحب الجواب. أقول هذا الكلام من العلامة ومن الشيخ صاحب الجواب يظهر منهما هو أنهم يلتزمون بكل من التحريم والمعلم شخص عبد الجواد من التحريم والمبطلية، تحريم ومبطلية، يعني الجماع مو فقط مبطل وحرام تكليفا، ويقول بأن التقبيل بشهوة هو كذلك، تقبيل بشهوة كما هو مبطل كما هو حرام هو أيضا شنو مبطل للاعتكاف. بالنسبة إلى البطلان لا ينبغي الشك في، يعني لا ينبغي الإشكال في ماذا في البطلان ودلالة الأدلة على بطلان الاعتكاف بالمباشرة والجماع، وهذا واضح ظهور في الكلام، النهي عن شيء في عبادة في معاملة مع كونه خارج عن حقيقة العبادة والمعاملة هو ظاهر ظهور واضح فيما لا في المبطلية، هذا اللي يعبرون عنه بأنه إرشاد إلى شنو إلى المانعية والمبطلية، واضح يقول لا تكثر في الصلاة في هذا المركب، ينهى عن التكفير في ماذا في الصلاة، واضح أنه معناه أنه هذا الأثر في ماذا في الصلاة، أن هذا التكفير مانع من ماذا من الصلاة مبطل علما للصلاة، لذلك نهى عنه. فالأدلة في المقام عندما تنهى عن المباشرة بمعنى الجماع أو الأعام ماكو فرق، عندما تنهى عن المباشرة في الاعتكاف إذا تم الاستدلال بالآية أو الأدلة الأخرى التي تنهى عن الجماع في الاعتكاف لها ظهور واضح في ماذا في المبطلية، وأن هذا الذي نهي عنه في هذا المركب هو مضر بهذا المركب ومبطل بهذا المركب، ظهور الأدلة في البطلان الظاهر أنه لا ينبغي التشكيك فيه ولا ينبغي الإشكال فيه، وإنما الإشكال في دعوة ظهور الأدلة في التحريم التكليفي بالإضافة إلى ذلك، أن الأدلة كما تدل على المبطلية تدل علما على التحريم التكليفي، بحيث نلتزم بما هو ظاهر الشيخ صاحب الجواهر من أن الجماعة حرام تكليفا ومبطل علما بالاعتكاف، وإذا عممناه حينئذ نقول أن التقبيل بشهوة حراما تكليفا ومبطل علما للاعتكاف، هذا الكلام في هذا، والمبطلية ظاهر أنه ما ينبغي الإشكال في دلالة النصوص على ماذا المبطلية، الكلام في هذا أنه هل يمكن أن نستفيد من هذه النصوص بالإضافة إلى المبطلية الحكم التكليفي الحرمة التكليفية أو لا، هذا ينبغي التركيز عليه حتى ننتهي إلى نتيجة أنها كما هي مبطلة هي شنو أيضا محرمة تكليفا، بمعنى أن فاعلها يستحق العقاب ويكون مأثوم كما لو ارتكب أي حرام شنو آخر. قد يستشكل في هذه الاستفادة باعتبار هذا اللي ذكروه عادة من أن هذا التركيب، هذا التركيب النهي أما هو خارج عن العبادة في أثناء العبادة، أما هو خارج عن المعاملة في أثناء شن المعاملة، هذا التركيب الخاص. الكلام هذا الكلام يكون له ظهور ثانوي في ماذا؟ في الإرشاد إلى المانعية والمقتضية. صحيح أن النهي ظهور الأولي هو التحريم، هذا ظهور الأول النهي، لكن في المقام ينعقد له ظهور شنو ثانوي، النهي ينعقد له ظهور ثانوي في الإرشاد إلى ماذا؟ إلى المانعية والمقتضية. وهذا معناه أنه يرتفع ظهور الأولي وينعقد له للكلام وللنهي ظهور ثانوي في الإرشاد. فإذا انعقد كان له ظهور ثانوي وارتفع الظهور الأولي، حينئذ كيف يمكن الاستدلال بالنهي الوارد في هذه النصوص لإثبات التحريم بعد فرض أنه انعقد له ظهور ثانوي في ماذا؟ في المانعية والإرشاد إلى المبطلية. بعبارة أخرى ماكو دليل، نفقد الدليل على إثبات التحريم التكليفي، لأن الدليل هو النهي وظهوره في التحريم وإن كان مسلم كظهور أولي، لكن في محل الكلام ينعقد له ظهور ثانوي في ماذا؟ في الإرشاد إلى المانعية والمبطلية، فلا دليل على شنو؟ على التحريم. واضح هذا الإشكال؟ هذا هو الشيء اللي يذكر، اللي يمكن أن يقال هو هذا، أن هذا الإشكال واضح مبني على كأنه على تصور عدم إمكان الجمع بين ماذا؟ بين الظهورين الأولي والثانوي. ولذا عندما افترض انعقاد الكلام في الظهور الثانوي، انعقاد لأن الكلام يكون ينعقد له ظهور ثانوي، يفترض ماذا؟ ارتفاع الظهور شنو؟ الأولي، مبني على افتراض أنه لا يمكن الجمع بين الظهورين، يعني لا يمكن أن يكون للكلام ظهوران، أحدهما ظهور أولي في التحريم والثاني ظهور ثانوي في ماذا؟ في الإرشاد إلى ماذا؟ إلى المانعية. في الإشكال مبني على عدم إمكان الجمع بين الظهورين، وبهاي الدعوة، بدعوة أن المتكلم بالنهي هو إما أن يقصد به الزجر عن الفعل والمنع عن الفعل، عندما ينهى عن المباشرة ينهى عن التكفير، يقصد الزجر والمنع من الفعل، أو لا يقصد الإرشاد إلى أن هذا تنبيه، تنبيه مخاطر، لأن هذا مبطل من مبطل العبادة، مبطل المعاملة، وإما هذا أو هذا. أما أن يجمع بينهما، يعني يأتي بالنهي ويقصد به الزجر عن الفعل، وأيضا يريد به البيان أن هذا الفعل لو صدر منك لكان مبطلا علما للعبادة، أن يجمع بينهما هذا مثلا غير ممكن. إشكال مبني على عدم إمكان الجمع بين الظهورين الأول للنهي والظهور الثانوي للنهي، لكن يبدو أنه ما كمان من الجمع بينهما، يبدو أنه لا مانع من الجمع بين ماذا؟ بين هذين الضغوطين. ولعل المعروف هو هذا بين الفقهاء، لأنه كما قلنا لا إشكال عندهم في حرمة الجمع، لا إشكال عندهم في حرمة تكليفية، ويستشهدون على ذلك بترتب الكفارة. الكفارة لا تترتب على إبطال الاعتكاف، على الاتيان بفعل محرم. على كل حال لا إشكال عندهم في حرمة الجماعة تكليفا، ولا دليل على هذه الحرمة إلا شنو؟ النهي، إلا النهي عن الجماعي في الاعتكاف. وهو نظير النهي عن التكفير في ماذا؟ في الصلاة وأمثالها. صبناهم على هذا لأنه هذا النهي يدل على التحريم وبه ظهور آخر وهو شنو؟ وهو إرشاد إلى ماذا؟ إرشاد إلى المانعية والمبطقية. الإمكان الجمع بينهما يكون بهذا الافتراض، بافتراض أنه شنو المانع من أن نفترض أن هذا الفعل في أثناء العبادة يكون واجب لملاك التحريم، يعني يكون واجب لمفسدة ملزمة تقتضي شنو تحريمها. هذا الفعل اللي هو في خارج العبادة حلال، حلال خارج العبادة، لكن في أثناء العبادة يكون واجب لمفسدة، ولو كانت هذه المفسدة كافتراض أقول، ولو كانت هذه المفسدة هي مفسدة إبطال العبادة، ولو كانت هذه المفسدة هي مفسدة ماذا؟ إبطال العبادة. إبطال العبادة فيه مفسدة، إبطال العبادة فيه مفسدة. كن نصور همات أن هذه المفسدة ملزمة بحيث تقتضي شنو؟ تحريم، بحيث تقتضي تحريم. لو ورد في دليل، لو ورد أن دليل يقول بأنه ينهى عن النظر إلى الزوجة في أثناء الصلاة، إلى الزوجة في أثناء الصلاة، وقلنا يفهم من المبطلية بالأشكال، يعني عن النظر يكون مبطل علما للصلاة، نهى عن النظر إلى الزوجة في أثناء الصلاة، لكن لا مانع من أن نفترض أن النظر إلى الزوجة في أثناء الصلاة فيه مفسدة في ملاك التحريم، مو فقط هو مبطل، لا هو حرام، ولو أقول ولو، ولو من جهة كونه مبطل علما لهذه العبادة. إذا فرضنا أن هذه العبادة لا يجوز شنو؟ إبطالها، لا يجوز قطعها. في حالة من هذا القبيل ممكن افتراض الجمع بين ماذا؟ بين الظهور الأول والظهور الثاني. ما الضير في أن يقول المولى للمكلف، يقول له بأنه لا تفعل هذا الفعل في أثناء العبادة، وإذا فعلته فالعبادة تكون شنو؟ باطلة، وهو ينهى عنه نهيا تحريميا لوجود مفسدة فيه، ويبين أيضا بأنه يترتب عليه شنو؟ البطلان والمانعية. يبدو أنه ماكو مانع من ماذا؟ من الجمع بين الأمرين، يعني بين الظهور الأولي وبين الظهور الثاني. نعم هذا لا نلتزم به في جميع الحالات، لأنه افتراض مصلحة من هذا القبيل اللي افترضناه هذا ما موجود مثلا في المعاملات، في المعاملات، في المعاملات خب ما يحرم إبطالها معاملة، هو يبطل هاي المعاملة، واضح، هو ينهى عن الغرري في البيع، هذه يجي معاملة غرري، ليش ارتكب حرام؟ ماكو مفسدة في ماذا؟ في الغرر في البيع من جهة أنه يكون مبطل للبيع، خلي يكون مبطل للبيع. إبطال البيع ليس حراما، إبطال العبادة في بعض فروضها يكون حرام، فلعله يكون هناك مفسدة في الفعل الموجب لبطلان العبادة من جهة أنه موجب لبطلان شنو العبادة، في مفسدة، بالإضافة إلى كونه مبطل للعبادة هو يكون ماذا؟ يكون حراما وفيه مفسدة ماذا؟ تقتضي التحريم. لكن هذا ما نقدر نقوله في جميع الموارد، في المعاملات من الصعوبة أن نقول هذا الشيء، وإنما نلتزم به في العبادات التي واضح أنه يحرم ماذا؟ يحرم، يحرم إبطالها، هذا يكون واضح. لكن إذا ثبت هذا في هذه الموارد الجزئية هو يثبت لنا المطلوب، يثبت لنا أنه أساسا لا مانع من الجمع بين هذين شنو الظهورين، بكم محذور عقلي في الجمع بين الظهورين، في أن يقول هذا حرام عليك وإذا فعلته يترتب عليه شنو البطلان، ماكم مانع من الجمع بينهم بدليل أنه أمكن الجمع بينهما في بعض الموارد. فإذا ماكم مانع من الجمع بينهما حينئذ نبقى حين ظواهر الأدلة، ظواهر الأدلة هذا قعدنا ناهي له ظهور أولي في التحريم وله ظهور ثانوي في ماذا؟ في الإرشاد إلى المانعية. ليش نرفع اليد عن الظهور الأولي بعد إمكان الجمع بينهما وعدم وجود محذور عقلي من الجمع بينهما؟ ليش نرفع اليد عن الظهور الأولي ونقول بأنه إذا صار الظهور الثانوي يرتفع الظهور شنو الأولي؟ لا، يبقى الظهور الأولي على حاله ونلتزم بالتحريم لظهور الأدلة. هذا التحريم شنو الملاك بيس، هذا مو شغلي أنا، مو شغلي أنا أبحث أن هذا ليش حرم النظر إلى الزوجة مثلا في أثناء شنو في أثناء الصلاة، شو مدري أنا حرم يحرم علي أن ينظر إلى الزوجة في أثناء الصلاة، ينافي الصلاة ينافي العبادة أي شيء إن كان ما أدري شنو، بس بالنتيجة الدليل يقول بأن هذا حرام وله ظهور في التحريم التزم به بالإضافة إلى الظهور الثانوي في ماذا؟ في كونه إرشاد إلى المانعية والمقتضية. الظاهر أنه لا مانع كما هو ظاهر الفقهاء من الالتزام بالتحريم التكليفي بالإضافة إلى الإرشاد، وهي مسألة مهمة وسيادة وتأتي في كثير من الموارد، من كثير من ما يرد هذه الصيادة النهي عن شيء خارج عن العبادة في العبادة، النهي عن شيء خارج عن المعاملة في المعاملة، فهل يلتزم في هذه الموارد فقط بالمانعية والمقتضية كظهور ثانوي ولا يلتزم بالتحريم؟ لا، مبدئيا يمكن، بل ما أنكر أنه في موارد كثيرة لا يمكن الالتزام بالتحريم التكليفي في موارد، لكن حيث يمكن الالتزام بالتحريم التكليفي ظاهر أنه لا مانع من الالتزام به. هذا ما يرتبط بهذه المسألة. اليوم أربعة مو آخر يوم، أكفد رواية نقرأها عليكم في ختام الدرس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرواية انقلها الشيخ صاحب الوسائل عن كنز الفوائد للشيخ الكراجكي، وهي موجودة في غيبة النعماني أيضا، لكن الشيخ ينقلها عن كنز الفوائد. عن أبي عبد الله عليه السلام أن أبا حنيفة أكل معه مائدة الطعام، كان معا جلوس على مائدة الطعام، فلما رفع الصادق عليه السلام يده من أكله قال الحمد لله رب العالمين، اللهم هذا منك ومن رسولك، منك ومن رسولك. فقال أبو حنيفة يا أبا عبد الله أجعلت مع الله شريكا؟ لا سنضبه، بس شاف يحب الشيطان لا تمشك، يعني هاي الأساس هذا. أجعلت مع الله شريكا والمن للما أصاب إليه؟ فقال له ويلك، إن الله يقول في كتابه وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. واضح ألقمه حجرا، أي واضح أغناهم الله ورسل من فضله، هذا مش شرك بالله. ويقول في موضع آخر تم عبارته، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله يؤتينا الله من فضله ورسوله يؤتينا من فضله. الرواية تقول فقال أبو حنيفة والله لكأني ما قرأتهما قط. هذا يبين هذا الشيء اللي قلت أنه جذور هذا الشيء اللي نشوفه الآن رأسا بأبسط الأشياء يهمون الإنسان بالشرك بالشرك جذور منا مأخوذة. هاي جذور إلى هذا بأبسط الأشياء يهمون الإنسان بماذا بالشرك. قبل ضريح يرمو بالشرك، يتوسل بيمان يرمو بالشرك، قبل القرآن يرمو بالشرك، كل شيء هو يعتبر ماذا شرك بالله سبحانه وتعالى. هذا يكشف عن بساطة للنظر إلى الأمور وتصحيح للأمور. الشرك ليس هذا معنى، الشرك له معنى آخر يختلف عن هذا الشيء. عندما يقول هذا من فضل الله ورسوله ليس شركا هذا، عندما يقبل الضريح هذا ليس شركا. لكن المهم التنبيه على هذا، أن هذا جذور ما نراه اليوم وما نشاهده اليوم من هذه الحملة التي تشن علينا في أنكم تعبدون القبور وتعبدون الغرائح وكذا وكذا إلى آخره. هذه لها جذور عميقة في تاريخنا الإسلامي، في تاريخنا. هذا الشخص لا يعتبر من المتطرفين في هذا المجال. إذن ما ظنك بغيرهم من علمائهم الذين جعلوهم أئمة لهم ويقتدون بهم من المتطرفين في هذا المجال، والذين يحكمون بكفر كل من لا يوافقهم، يحكمون بكفر كل من لا يوافقهم. هذا هو الأصل فيما نعانيه اليوم من هؤلاء الذين أصبحوا يكفروننا ويكفرون فرق إسلامية أخرى. ليس التكفير مختص بنا وإنما يشمل حتى الفرق الإسلامية الأخرى. وصلى الله على محمد.